بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سعدتي فنفوز فوزا عظيما. ولزينب نوح لفقد شقيقها، ولزينب نوح لفقد شقيقها، وتدعوه يا ابن الزاكيات الركعي، اليوم اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا، وأسكبها طلات الأدمع اليوم شبوا نارهم في منزلي، وتناهبوا ما فيه حتى برقعي اليوم قادوني بذل يا أخي، والسوط ألمني وأطفالي معي، أنعم جوابا يا حسين، أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنايا بالسعود، ألم أضلعي فأجابها من فوق شاهقة القناة، قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي، وشال جرى دمعي على الوجن، جرى دمعي على الوجن وشال، وخلص قلبي ولا تنبي، وشال على المحق لفن عشاء، وشال قبل ما ترص صدر علو جمية، شبلاك جنت جامد يا جفن العين، شبلاك بدمية وبناير وجر القلب، شبلاك جاوب على الصاحة وقاع، شبلاك من ظهر المهر فوق الوطية. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون قمة الإنسان عندما يحرك عقله ويتأمل ويتفكر ولذلك أرفع سمات العبادة ومراتب العبادة في التفكر حتى صار تفكر ساعة بالنسبة للعبادة المستحبة طبعا وليس الواجبة تفكر ساعة خير وأفضل من عبادة 70 سنة العبادة المستحبة لماذا كل ذلك؟ لأن بالتفكر والعقل تنفتح آفاق المعرفة أمام الإنسان الإنسان يولد من بطن أمه لا يعرف شيئا ولا يعلم شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا هذا صح لكن استمر مع هذا الهدي مع هذا الوحي الرباني مع هذا الهدى العطاء الرباني والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ثم يقول لعلكم تشكرون وأنا أذكركم دائما بكلمة سيد شباب أهل الجنة الإمام المظلوم أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه التي يقول فيها إن كتاب الله عز وجل نزل على 4 أشياء أريدكم تحفظونها أيها الشباب دائما ركزوا على هذه الكلمة لأنها مفتاح بأيديكم تفتح كنوز المعرفة وآفاق العلم وخصوصا عندما تقرؤون القرآن كلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم قرآن ناطق يقول كتاب الله نزل على 4 أشياء على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق العبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء يعني كل آية تقرأها في القرآن أمامك هذا السلم الفكري وهذا التدرج في المعرفة ممكن واحد يعرف الآية من العبارة فقط ظاهر القرآن وممكن واحد من خواص أهل البيت عند عمق ويملك رؤية طيبة وقلبه خاشع لذكر الله فيرى في هذه الآية ما لا يراه الذي قرأها في الأول رغم أن التفسير واحد تأمل وممكن واحد أكثر من الخاص ولي من الأولياء تنفتح آفاق عميقة له من نفس الآية حتى تصل إلى مستوى الأنبياء في الفهم يمكن واحد يصل إلى مصاف الأنبياء في الفهم ما في مانع هذا لا يصل إلى درجة الأنبياء في العصمة والوحي والمسؤولية ولكن بالفهم في فهم الأمور اللي يريدها هذا الرسول وذاك النبي يمكن أنك تصل إلى ذلك الواقع وتلك الحقيقة لأن الله ما يريد أن يجعل الأمور في غمة على الناس ولا يكون أمركم عليكم غمة الآن لاحظوا المسألة كيف عندما نتأمل أصل الخلق هذه الآية المباركة اللي قرأتها والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا كن من الخواص هذه الليلة لا تكن من العوام وتأمل الآية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن هذه أدوات المعرفة. أقول كن من الخواص، لاحظ، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون، صح؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني أنت نزلت من بطن أمك لتسأل أهل البيت، لتأخذ فكرك من أهل البيت، لتتجه إلى أهل البيت، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا أن نتجه إلى القبلة وهي الكعبة وهي بيتها الحرام، في نفس اللحظة القرآن الكريم يقول واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. إليهم، لم يقل إليه. هاي أنت من الخواص، إذا ترتفع أكثر بعد وأنت رفيع الشأن، ها، التفت لنفس الآية، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يقول لعلكم تشكرون. إذا تروح مع الشكر في القرآن تجد الشكر لا يكون إلا للنعم، وأعظم النعم هي نعمة الولاية، صح ولا مو صحيح؟ وأتممت عليكم نعمتي. إذن السمع والأبصار والأفئدة لولاية علي، لولاية أهل البيت. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقفوهم إنهم مسؤولون، يسألون عن ولاية علي بن أبي طالب. الآن شفت كيف ترتفع بالمعرفة؟ هذا القرآن الكريم سلم تدرج. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم. الله يقول وجابها بصيغة الفعل الماضي لأنها واقعة وحقيقة، انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هنا الآية الأولى شنو؟ لعلكم تشكرون، خرجتم من بطون أمهاتكم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وسيجزي الله الشاكرين. إذن الشاكر لا ينقلب على عقبيه، فمن الذي انقلب على عقبيه؟ بعد وفاة رسول الله المسلمون ما تركوا صلاتهم ولا تركوا الذهاب لحج بيت الله الحرام، قوافلهم مستمرة إلى الحج، ولا تركوا صيام شهر رمضان، ولا تركوا الزكاة، ولا تركوا حتى الجهاد. إذن كيف الانقلاب حصل؟ الشيء الوحيد اللي تركوه هو ولاية أمير المؤمنين، هو الهجوم على بيت علي وفاطمة، صح ولا مو صحيح؟ إذن هذا انقلاب صار، فسيجزي الله الشاكرين، إشارة إلى أن الانقلاب صار انقلاب على النعمة الكبرى، وأتممت عليكم نعمتي. هذه إشارات سريعة، وأنت من أصحاب الذوق والفهم، الحمد لله كلكم مثقفون وواعون، الكلمة اللي تسمعها أنا أنقل لك، لكن أنا أنقل لك من مدرسة أهل البيت. فتأمل التعبير. الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه يقول عندما تقرأ القرآن التفت لمعنى القراءة، مضمون حديث الإمام، بعد ذلك يقول بالنص إن أول الآية في موضوع وأوسط الآية في موضوع وآخر الآية في موضوع آخر، آية واحدة لكن تلاحظ أولها بموضوع ووسطها بموضوع وآخرها بموضوع. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هاي على العبارة، وبالوالدين إحسانا، صحيح هاي العبارة أنه تلتفت إلى أمك وأبيك. لكن لما توصل للإشارة وتكون من أهل الخواص وتتعمق تشوف الوالدين منهما، ارجع للقرآن الكريم والتفت. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. من هذا الإنسان؟ وإذا يعطيك مواصفات، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وعلى والدي. كل واحد منا يبلغ 40 سنة يقول هذا الكلام؟ هذا الكلام خاص لإنسان واحد، ويقول رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، في حين في آيات أخرى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أمك وأبوك. لكن عندما تتعمق وتصل إلى مرحلة الإشارة والخواص، الوالدين منهما؟ قال رسول الله لعلي: يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة. فالوالدين رسول الله وعلي أمير المؤمنين، صح ولا مو صحيح؟ شوف التفت للتعبير الدقيق. بعدين هذه الآية اللي قرأت لك إياها، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. تقرب سورة النمل تجد هذا الدعاء أجراه الله على لسان إنسان معصوم وهو سليمان. إذن هذا الكلام يجب أن يكون لإنسان معصوم في هذه الآية، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، والإنسان المعصوم هو الإمام الحسين سلام الله عليه. إذن هذه الآية تقصد الإمام الحسين روحي فداه، وإن كان القرآن كل الحسين، القرآن كله الإمام الحسن، القرآن كله فاطمة، كله علي، كله رسول الله، كله زين العابدين، وهكذا، لأن أهل البيت عدل القرآن وهم القرآن الناطق. لكن لاحظ المعنى الدقيق لما تمشي فيه: وحمله وفصاله 30 شهرا، والله يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، 24 شهر، ف30 تنقص منها 24 تبقى 6 أشهر الحمل، وهو الحمل 6 أشهر عند الناس ولا 9؟ فإذا هاي 6 خاصة لهذا الإنسان، وما ولد مولود 6 أشهر وعاش إلا يحيى بن زكريا والحسين بن علي سلام الله. الآن أخذ المعاني من هنا وانطلق فيها حتى تلاحظ المعاني الدقيقة. حتى وإن جاهداك لتشرك بي، ممكن تشير إلى أبوين منحرفين، لكن لما تروح وإن جاهداك، قال ربنا، ماذا قالوا؟ ربنا أرنا الذين أضلانا، الذين 2 وليس الذين، أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، هاي في يوم القيامة. فابحث بدقة وبعمق حتى تعرف طريقك وتمشي بصورة صحيحة، ما تختلط الصور عليك. لا، ما يصير واحد يقول والله أنا ما أعرف، والله أنا ما أدري يا إلهي. شوف هنا الأمور تتضح واضحة. رب العالمين ما يتعامل معانا يوم ولدنا، يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. لكن ارجع مع الله في القرآن، انظر تعامل الله معنا من وين يبدأ، من وين يبدأ؟ من الحمل وأنت جنين في بطن أمك؟ لا. وأنت نطفة في صلب أبيك؟ لا. وأنت في التراب؟ لا. وأنت وين؟ شوف القرآن، اقرأوا في سورة الأعراف آية رقم 172، قرأوها: وإذ أخذ ربك من بني آدم. احنا من بني آدم ولا من غير آدم؟ يعني الله خاطبنا إلنا كلها. ثم الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل وإذ أخذ الله. تأملوا التعبير الدقيق في القرآن. اليوم احنا نرتفع عن مستوى العوام، لا، نصل إلى مستوى الخواص والأولياء في هذه المدرسة. القرآن كل حرف لا يتقدم ولا يتأخر إلا بسبب وحكمة وفلسفة. لم يقل وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم، لا، يقول وإذ أخذ ربك، يعني المسألة خاصة بالتربية، يعني تربية ما تذكرك بالقبر. لكن هناك في ناس وياك في القبر يسوون صلوات يسدون عليك الوحشة. فلاحظ المسألة كيف، تعملها. وإذ أخذ ربك من بني آدم، مسألة تربية في نفس هذه الآية، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يعني من الأصل، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، أيضا لم يقل ألست الله، ألست خالقكم، لا لا، تربية تربية، ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. مسألة التربية الربانية تبدأ معنا ونحن في عالم الذر، الله يربينا على الحق وعلى الصدق وعلى ولاية أهل البيت وعلى حب علي وفاطمة والحسن والحسين وعلى الطريق الصحيح وعلى العقيدة الصحيحة ونحن في عالم الذر. لذلك أول كلمة تنزل في القرآن مرادفة ومتأملة ومتناغمة في انسجام كامل مع ذلك النداء، ما دام القضية قضية ربانية وتربية واسم الرب جاء في المسألة، أول كلمة تنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأن قضية تربية. الآن لاحظوا وين، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، كلنا وحياة عيونك التفت، كلنا أشهدنا الله على أنفسنا وعلى نفسه، وكلنا شاهدنا الحقيقة في عالم الذر، وما في واحد شهد وقال بلى إلا وطلع للدنيا. حتى ذاك الرجل اللي من أصحاب الإمام السجاد وهو الإمام زين العابدين كان يتحدث عنه، قال سيدي أنا عندي ذرية كثيرة أولاد وأعزل عن زوجتي، عارف المعنى، ذاك اليوم ما كان فيها الموانع وكذا، فهل في ذلك بأس؟ قال لا بأس، والله ما قال أحد في عالم الذر بلى إلا وأخرجه الله إلى الدنيا حتى ولو على صخرة صماء، ما يبقى أحد إلا يجي الحياة. فكلنا قلنا بلى وشهدنا، وعليه من شهدنا يا حبيبي، عليه من شهدنا، هي المسألة لاحظها شلون، يعني نحن عندما نأخذ المسألة ألست بربكم لم يقل ألست خالقكم، لأن حتى الكافر يعرف الله خالقه، ولئن سألتهم من خلقهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما في أحد يجرأ يقول أنا خلقت نفسي، ولا أحد يجرأ يقول أمي وأبي خلقاني، مسألة الخلق هذه خاص. حتى الفراعنة حتى النماردة، ذاك النمرود الذي جاء إلى إبراهيم وقال له أنا أخلق، وأخذ كيلو لحم وضع في قنينة وملأها ماء وتركها فترة من الزمن وجاء بها لإبراهيم وقال انظر هذه الديدان أنا خلقتها، إبراهيم قال إذا أنت خلقتها فقطعا تعرف الذكور من الإناث، صار يطلع عليها كذا، قال افرز الذكور على اليمين والإناث على اليسار حتى أعرف أنت خالقهم، قال أنا ما أعرف الذكور من الإناث، قال كيف إذا تقول أنك خالقهم ما تعرف الذكور من الإناث؟ الآن أسألك سؤال أبسط من هذا، قال ما هو السؤال؟ قال هؤلاء يجرون من جهة اليسار إلى اليمين، فأعطيهم أوامر عاجلة سريعة أن يغيروا حركتهم ويجروا من اليسار إلى اليمين، قال ذولا ما يسمعوني، قال مع ذلك ما يسمعوك وما تعرف الذكور من الإناث وتدعي أنك خلقتهم، أنت لا تملك الماء الذي وضعته ولا تملك اللحم ولا تملك الطاقة ولا تملك المادة ولا تملك العناصر الكيماوية اللي موجودة، كيف خلقتهم يا مسكين، مسكين ابن آدم تؤلمه البقة وتنتنه العرقة وتقتله الشرقة، مكتوم الأجل مكنون العلل محفوظ العمل، هذا الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، لكن الاستثناء إلنا إحنا، التفت إلا المصلي، التفت للتعبير الدقيق، هذا الاتصال. إذا كان الله عرض علينا في عالم الذر
هذا العلم ما إلى وجود بجامعات العالم يا أخوان. أولادنا ما يدرسوهم بالجامعة عن عالم الذر، ولا يدرسوهم عن الميثاق الذي أخذه الله علينا. أبنائنا ما يدرسوهم هذه الأمور وما يعرفوها. إذا توصلوا إلى مرحلة عليا من دراسة الاقتصاد يدرسون الاقتصاد الماركسي، الاقتصاد الاشتراكي، ها الاقتصاد الشيوعي، الاقتصاد الرأسمالي، خلص. فإذا تخرج دكتوراه في الاقتصاد تسأله عن الاقتصاد الإسلامي يفغر فاه أمامك، يقول هل للإسلام نظام اقتصادي؟ لا، آدم سميث عند اقتصاد وكارل ماركس عند نظام للاقتصاد، لكن رسول الله ما عنده نظام للاقتصاد، علي بن أبي طالب ما عنده نظام للاقتصاد. هذه الدراسات التي يدرسها أبناؤنا دراسة جافة جامدة، أقل ما يقال فيها أنها قتل لشخصية الإنسان، لأنها ما تدرس حياة الإنسان في الروح ولا عقل الإنسان ولا فكر الإنسان ولا نفس الإنسان. فما هي القضية الكبرى التي عرضت علينا؟ ألست بربكم؟ الآن أبين لكم ملاحظة تلاحظوها زين. الله سبحانه وتعالى هنا، أحتاج إلى هذا المثال، الله سبحانه وتعالى هنا يقول في القرآن الكريم وفي السنة النبوية والأحاديث الشريفة أني أنا لا أريد عبادتكم إلا أن تكون عبادة كاملة. العبادة الكاملة ما هي؟ لما جعل الله أنوار محمد وأهل بيته في صلب آدم أمر الملائكة بالسجود لآدم، وقلنا للملائكة تسجدوا لآدم لما دخلت هذه الأنوار في صلبه، طبعا باستثناء نور فاطمة. اسمع اسمع يا حبيبي بارك الله فيك، باستثناء نور الزهرة، وهذا بحث عميق جدا أنا أتركه لفكركم وعقولكم، أن الزهراء سلام الله عليها ما كان أحد من الأنبياء يحتمل نورها. إلا أبوها رسول الله، وهذه خواص، هذه خصائص يا حبيبي. الفضائل والخصائص ما لها علاقة بالمنزلة. لا يأتي أحد ويقول لك إذن كيف النبي الله جعل نور النبي في صلب آدم، يعني فاطمة أعظم من رسول الله؟ لا، افهم افهم المعنى. رسول الله عندما يتحدث عن الحسين ويقول لأصحابه إن للحسين ابن علي فضائل وخصائص أنا لا أملكها، قالوا كيف يا رسول الله؟ يريد يوضح لنا حتى ما تشتبه علينا الأمور. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال لأن للحسين جدا مثلي، أنا رسول الله جده، وأنا ما عندي جد مثل منزلتي أنا. الرسول عنده جد مثل جده عبد المطلب، عبد المطلب مثل رسول الله. قال الحسين له جد مثلي وأنا ما عندي جد مثلي. الحسين له أم هي فاطمة وأنا ما عندي أم مثل فاطمة الزهراء. الحسين أبوه علي أمير المؤمنين قسيم النار والجنة، وأنا ما عندي أب قسيم النار والجنة. صح ولا مو صحيح؟ الآن عرفت المعنى شنو؟ المنزلة بمكانها يا حبيبي. احنا ما نختلف، منزلة الرسول منزلة الرسول. انا عندما احكي كلمة على المنبر ارجوكم ان نستوعب هذه الكلمة. ذاك اليوم لما وجهت نداء للعلماء والفضلاء والخطباء والشخصيات وقلت لهم عندي سؤال لا تملكون جوابه، بعدين قلت انا قلت حتى هذا السؤال إذا وجهناه إلى رسول الله يوجهنا لعلي. هاي نص العبارة، اسمعوها بالتسجيل. ما قلت إذا نوجهها للرسول ما يعرف الجواب، أنا ما أقول هذا الكلام. فأرجو أن نلتفت لدقة التعبير. أنا على المنبر دقيق جدا لأني أنقل من مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. ما قلت الرسول ما يعلم وما يعرف، إنما قلت إذا نسأل الرسول يوجهنا لعلي أمير المؤمنين. الرسول كذلك كان في مسجده إذا جاءه رجل يسأله يقول سل عليا عن هذه المسألة. مو معناه هو ما يعرف، لا، يريد أن يبين عظمة الإمام علي سلام الله عليه. مثل سليمان عندما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، وقال عفريت من الجن، بعدين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، وجاء بعرش بلقيس قبل أن يرتد الطرف. فواحد يسأل الإمام الباقر سلام الله عليه يقول يا ابن رسول الله سليمان بن داود ما كان عند هذا العلم الموجود عند آصف بن برخيا؟ قال بلى كان عنده موجود. قال إذن لماذا لما أحضر عرش بلقيس هو ليش ما أحضره؟ قال أراد أن يبين فضل وزيره ووصيه، أراد أن يبين عظمة هذا الإنسان. الآن التفتتم المسألة كيف تأتي وكيف تجري؟ نحن عندما نقرأ يا أخوة، عندما نقرأ هذا المعنى، الله تبارك وتعالى أخذ أنوار الأئمة، أنوار أهل البيت، الخمسة أصحاب الكساء، جعلها في صلب آدم، لكن نور الزهراء ما جعله في صلب آدم، نور الزهراء جعله عنده في العرش، إلى أن يصعد الرسول ليلة الإسراء والمعراج، الله يجعل هذا النور في تفاحة يأكلها رسول الله ويهبط إلى الأرض فيواقع خديجة فتكون فاطمة الزهراء، لأنه لا يوجد صلب في الوجود يحمل نور الزهراء إلا صلب أبيها محمد. هذا المعنى الدقيق، لاحظوه. الآن لاحظتم؟ يا ملائكة اسجدوا لآدم، يستحق السجود ولا ما يستحق السجود؟ الآن هاي الأنوار الطيبة نور محمد وأهل بيته، اسجدوا. إبليس كان طاووس بينهم، من كثرة العبادة رفع إلى مستوى الملائكة، وإلا هو من الجن، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس رفع رأس. الله قال يا إبليس لما لم تسجد لما أمرتك؟ قال أنا خير منه. حسده، يقول لرب العالمين لماذا هاي الأنوار وضعتها في صلب آدم؟ هاي الأنوار لازم تخليها عندي أنا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وهذه أنوار فقريبة للنار، خليها عندي حسب قياسه. أول من قاس إبليس فلعن إلى يوم القيامة. بعدين إبليس قال لرب العالمين اعفني عن هذه السجدة، أنا ما أقدر أسجد لمحمد وعلي والحسن والحسين والزهراء وهؤلاء، لكن بعدين أنا مستعد أن أسجد إليك سجدة يا ربي 100,000 سنة ما أرفع رأسي، وهي من سني الآخرة وليس من سني الدنيا. الله قال يا إبليس أنا ما إلي شغل بسجودك، تسجد لمئة ألف سنة ومليار سنة، أنا السجود اللي أقبله منك لما يكون حب أهل البيت في قلبك، لما يكون حب أصحاب الكساء عندك أقبل سجودك، وإلا أسجد مليارات السجدات أنا ما أريدها. الآن سجودك لآدم يدل على حبك لمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. قال ما أسجد؟ قال لعنة الله عليك، أخرج من رحمتي. الآن هاي القصة واضحة في القرآن الكريم. وبعد ذلك صار يتربص الدوائر بآدم، آدم يحمل أمانة عظيمة، إبليس يقول لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شوف إبليس ما عنده وقت يقضي بالملاهي وبحانات الخمر، اللي يروح للملاهي وحانات الخمر يترك الشيطان وما له شغل فيه، يقول له روح إلى جهنم وبئس المصير. إبليس وقته ثمين، يقضي وقته وين؟ هنا. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، تريد أن تقوم لصلاة الليل يجيك إبليس، لا 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 لا، بعد وقت، خذ راحتك خذ راحتك، بعدين أنت متعب اليوم، خمس دقائق ارتاح بعدين قوم للصلاة. تريد تقوم الآن؟ ما عليك، صلاة الليل مستحبة وليست واجبة، أنت قوم لصلاة الصبح. الآن نام وخذ راحتك وخذ راحتك خذ راحتك، يبقى نائم، بعدين يسمع الأذان يستيقظ يريد أن يقوم لصلاة الصبح، الشيطان يناديه، لا بعد وقت، الآن أول الأذان وبينه وبين طلوع الشمس 90 دقيقة، فعندك مجال حتى لو قبل طلوع الشمس بدقيقتين انت تصليها، خليك مرتاح شوي، خذ راحتك، بكرة عندك شغل وعندك عمل. يصير هكذا يحكي معه النفس الأمارة بالسوء كذلك، كل ما يرفع رأسه ينزل، كل ما يرفع رأسه إلى أن تطلع الشمس. وهاي الرواية أقرأها هكذا، فيقف الشيطان يبول على رأسه، لذلك تشوفه يطلع الشمس طالعة على رأسه وعيونه مدلغمة هالشكل، صحيح تبقى كيف؟ هذا الشيطان خرج من رحمة الله، طرد من رحمته إلى يوم القيامة، لكن الله برحمته علينا جميعا لم يجعل للشيطان سلطانا عليك أبدا. الشيطان ما يقدر يوصل إليك نهائيا إلا إذا أنت فتحت قلبك له، ما يقدر يوصل إليك. إذا تقول أعوذ بالله من الشيطان ينتهي كلام يروح. شيخ الأنصار رحمة الله على روحه الطيبة كان يدرس الطلاب، واحد كان جالس يحضر الدرس قال للشيخ الأنصاري قصة حلوة جميلة بس أنا أختصرها لأني في قلب البحث. زوجة الشيخ الأنصاري الليلة الماضية ضربها الطلق والمخاض وكان يحتاج إلى دينار لإسعافها ولا يملك مالا وعند 100 دينار أمانة، فتحرك ليأخذ دينارا من الأمانة وبعد ذلك يرد الدينار. وهنا في الحكم الشرعي له أبواب كثيرة، لكن هذا زهد ومعرفة ومستوى عظيم يصل إليه الشيخ الأنصاري صاحب الرسائل والمكاسب بالأصول والفقه. رجع مرة ثانية يسمع أنين الزوجة إلى 10 مرات، بعد ذلك قال لا والله لا أمد يدي على أمانة أحد، هذه أمانة عندي أنا ما أمد إيدي لها، ورب العالمين هو يتصرف. فالله سهل ولادتها وانتهى الأمر. في اليوم الثاني جاءته البشرى على لسان واحد من الشباب جالس يحضر الدرس، قال شيخنا الأنصاري أنا البارحة رأيت الشيطان. شيخ الأنصاري قال أنت رأيت الشيطان؟ قال نعم رأيت الشيطان. قال بأي صورة رأيت الشيطان؟ قال رأيت الشيطان يحمل سلاسل وأغلال وشباك وحبال وخيوط متنوعة الأحجام، ولكني رأيت الشيطان يحمل سلسلة ضخمة عملاقة. وقلت للشيطان ما هذه السلاسل؟ قال هذه السلسلة وهذه السلاسل وهذه الشباك والأغلال هذه مصائدي لبني آدم. واحد أرمي عليه سلسلة لأن إيمانه قوي، وواحد أرمي عليه حبل إذا إيمانه شوية أقل، واحد خيط وواحد كذا، وهذه السلسلة العملاقة التي تراها أحملها، تراني أحملها البارحة. الشيطان يقول لهذا الشاب المسلم، قال البارحة ألقيتها في عنق الشيخ الأنصاري 10 مرات فقطعها. هذا المعنى العظيم، كون الشيطان يقول قطعت انت السلاسل والأغلال، حطمتها، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا طريق أهل البيت أن الأغلال تتحطم، إرادتك أقوى من الأغلال. يقول الشاب سألت الشيطان قلت له إذن أنا هاي السلسلة الثانية لي؟ قال لا. قلت الحبل؟ لا. الخيط؟ لا. الخيط الأرفع؟ لا. إلى أن وصلت إلى خيوط رفيعة حاملها معها، قلت يمكن واحد من هذه الخيوط تضعه على عنقي؟ الشيطان قال لي لا، أنت ما تحتاج إلى خيط ولا حبل ولا سلاسل، أنت بالإشارة تركض وراي، بس أشر لك أشكل إشارة بإصبعي تركض وراي. فصار يبكي عند الشيخ الأنصاري، قصة جدا جميلة. وأعطاه الشيخ الأنصاري منهج تربوي بحيث يزداد إيمانا وعمقا يوم بعد يوم، وأصبح من كبار العلماء العباد. لاحظوا الله قال له أنا ما أريد هذه، ما أريد سجدة 100,000 سنة، إنما أريد منك، لا أريد سجدة 100,000 سنة، أريد سجدة تسجد بتمام معنى السجود والعبادة والعبودية. العبودية ما تكون اللي يكون فيها أهل البيت، هاي العبودية صحيحة. فأسألكم بالله يا إخوة، ذاك الرجل اللي سامعين عنه محمد بن مسلم دائما أذكره للشباب، يقول أنا دخلت مكة المكرمة أمضيت مناسك الحج فسمعت رجلا يقرأ القرآن. تذكروها ولا ما ذكروها؟ بس فيها معنى، ويجهش في البكاء. فسألت الناس قالوا هذا رجل صار 40 سنة لم يعص الله. عجيب، 40 سنة ما عاصي الله. نقلت الخبر للإمام الصادق سلام الله عليه، قال لي هل له علم بما أنت عليه من الأمر؟ هل يحبنا أهل البيت؟ هل يوالينا؟ قلت لا أدري. في العام القادم القابل ذهبت فسمعت أنينه وبكاءه في الليل. هذا متخشع، شايف شلون؟ مثل عبد الرحمن بن ملجم، مثل كعب بن سور. تعرف كعب بن سور؟ قاضي البصرة، قاضي القضاة في البصرة. لما خرج أصحاب الجمل هو خرج يحارب الإمام علي ومعلق القرآن في عنقه، كعب بن سور. هذا لازم تغير اسمه من سور إلى اسم آخر موجود في الأبراج تجدونه. سبحان الله، بعد ذلك قتل الإمام أمير المؤمنين، وقف على رأسه، قال أجلسوه، هذا كعب بن سور قاضي القضاة، أجلسوه وهو قتيل. التفت إليه الإمام أمير المؤمنين قال ويحمك كعب بن سور، لقد كان لك علم لو نفعك، ولكن الشيطان أضلك فأزلك فعجلك إلى النار. ثم قال أرسلوه. فقد تقرأ قرآن وتبكي وصلت، يعني أخذت الدنيا كلها؟ انظر التوحيد ماذا يعني. انظر رب العالمين، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. شوف هذا المعنى. يقول محمد بن مسلم في السنة الثانية سمعت هذا يبكي بمكة. سألت الناس قالوا 40 سنة، استغرق 40 سنة لم يعص الله. قلت يحب أهل البيت؟ قالوا لا، أصلا ما يحب أهل البيت هذا الرجل. إذا تذكر الحسن والحسين يرتجف من الغضب. إذا ذكرت الزهراء يسود وجهه، الله يسود وجهك إلى يوم القيامة. إذا ذكرت الإمام علي كذلك. محمد بن مسلم نقل الخبر للإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، فقال له الإمام أبو عبد الله الصادق روحي فداه، قال يا ابن مسلم أي الأماكن أكثر حرمة عند الله فيما تظن؟ قال بين الركن والمقام. قال يا ابن مسلم والذي بعث محمدا بالحق لو أن عبدا عبد الله بين الركن والمقام 1000 عام 1000 سنة حتى انخلع عنقه من الركوع والسجود والبكاء، ولم يأتي الله بولايتنا أهل البيت ومحبتنا أكبه الله على من خريف نار جهنم. فإذا كان الأمر هكذا فإهنا، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، هذه ألست بربكم، الله أشهدنا على أنفسنا وأوضحنا ولاية أمير المؤمنين، أوضح لنا الإيمان بالأنبياء كافة وبالملائكة وبالكتب وبرسول الله وبالأئمة المعصومين، حتى الإمام المنتظر الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، من عالم الذر الله أخذ العهد والميثاق من كل واحد من عندنا أننا ننتظر ظهور الإمام وندعو له بالفرج، وكل يوم خميس ويوم اثنين يرفع كتاب منا إلى الإمام سلام الله عليه فينظر في كتبنا وأعمالنا. فإذا الله أوضح هذه القضية فقضية كبرى هي قضية أهل البيت، ومصيبة كبرى مصيبة الزهراء وأبنائها ويوم كربلاء، كلها وضعها رب العالمين في نفوسنا وفي قلوبنا وفي عالم الذر. حتى واقعة الطف، وما من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني قبل أن نخلق. فبعالم الذر احنا بكينا على الحسين، لذلك الويل لمن يترك الحسين بعد هذه الخطوات وهذا المسير. نحن في عالم الذر بكينا على فاطمة الزهراء وضلعها المكسور، الويل لمن يقف ضد الزهراء وضد مظلومية الزهراء. ابدا هذه المسيرة، ونحن نتقلب من عالم الذر الى عالم الاصلاب الى عالم الارحام الى عالم الدنيا الى عالم البرزخ الى عالم الاخرة. ست عوالم، عالم مرتبط بعالم اخر، وكلها واضحة عندنا. ولاحظ هنا الله ما يقبل انك، بعض الناس يقول وماذا يصنع انسان ولد في بيت لا يحب اهل البيت؟ الله ما يقبل بهذا الشيء. اقرأ الآية وشوف. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. كل مولود يولد على الفطرة، إلا أن أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. لا، هذا الكلام ما مقبول نهائيا، ما مقبول. أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. الله زودنا بالعقل وأرسل الأنبياء وجعل العقل والأنبياء والأئمة حجة من حججه. إن لله حجتين، حجة ظاهرة وهم الأنبياء والأئمة والرسل، وحجة باطنة وهي العقول. لاحظ المعنى الدقيق. فنحن نتملى هذا المعنى. رب العالمين برحمته علينا جعل عالم الذر هكذا. فعالم الأصلاب يمكن واحد يبقى في ظهر أبيه عشرات السنين، لكن في رحم أمه ما يبقى أكثر من 9 أشهر. شوف المعنى الدقيق. هذه كلها مسيرة. في ظهر الأب الله يخاطب الأب، والترتيب النبوي ومدرسة أهل البيت أنك ابحث عن اللقمة الحلال التي تأكلها، لأن هذا الحلال يؤثر على ذريتك. العمل الصالح يؤثر على ذريتك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بعد ذلك تصل إلى الأم، يجي الإسلام أيضا يوصيها بأكل الحلال وهي حامل، بأكل التمر وهي حامل، لأن التمر يسهل عملية الولادة. التمر يجعل الجنين حليما، الوليد حليم وجميل. السفرجل، الفواكه، هذه السفرجل تعطي جمال للطفل، لكن إذا كانت حرام تشوه نفس الطفل. لاحظتم كيف؟ فإذا حصل الطفل في بطن أمه على غذاء كامل والأم كانت مرتاحة مطمئنة، ما في أحد يخيفها، ما في قلق في أجوائها، فكلي واشربي وقري عينا، زين؟ يخرج الطفل سليما معافى، ينزل من بطن أمه، لأن الله ما يخلق إنسان معوق أو مصاب بعار. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذول الأولاد الذين يولدون مشوهين، سبب تشويههم كما أثبت العلم بالأرقام الأم والأب. وسبب التشويه أن بعض الأمهات يستعملن بعض العقاقير الطبية، قسم من الحبوب من الأقراص مثل الأسبرول، أسبرين، وهي بشهرها الخامس حبة واحدة من الأسبرول تؤدي إلى عمى الطفل، يعمى. الله ما يخلق واحد أعمى. بعد ذلك إذا حصل على غذاء كامل يعيش 80 سنة 90 سنة في الدنيا عيشة راضية. طيب، صح ولا مو صحيح؟ الآن في الدنيا نفس الشيء، إذا حصل على غذاء نفس المعادلة انقلها. ما دام الطفل الذي لم يحصل على غذاء كامل في بطن أمه يعيش حياة عذاب في الدنيا، الإنسان كذلك في الدنيا إذا حصل على غذاء كامل من الإيمان والمعرفة وحب أهل البيت والاستغفار والعمل الصالح يعيش هناك في جنات الخلد لا مليارات السنين ما في عدد يعني خالد خالد. وهذا الشيء العظيم أنه واحد خالد في الجنة وواحد خالد في النار نستجير بالله. انظروا إلى الإنسان الضعيف إن هذا الجلد الرقيق لا صبر له على النار. يستطيع أحد أن يأخذ جمرة يجعلها على جلده على بدنه؟ يستطيع؟ أو إذا نمت وحسيت بنملة صغيرة تتحرك على خدك يمكن تقدر تنام أنت ذيك الليلة؟ نملة صغيرة. تعرف الأعمال السيئة تتحول إلى كلب أسود ينام مع الإنسان في قبره؟ تعرف هذه الأشياء؟ هذا علم أهل البيت يا حبيبي، هاي دراسات عميقة. نحن لا نرى شيء من القبر إلا التراب والحجر بس، ما نشوف شيء، لكن الحقائق غير ما تشوف العين. العين ما تشوف شيء، يجب أن ترى البصيرة قبل البصر. البصر للأشياء لكن البصيرة لرؤية الحقائق. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هاي في سكرات الموت. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وإحنا إن شاء الله إما من المقربين أو من أصحاب اليمين. القسم الثالث، أرجوكم رجال ونساء في المجلس وخارج المجلس، هذا المجلس العظيم والحشد العظيم، أرجوكم لا تكونوا من القسم الثالث. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، في لحظة الوفاة فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، هذا حق اليقين خلاص. فسبح باسم ربك العظيم، لما تسبح حتى تكون إما من القسم الأول المقرب، هذا له روح وريحان، روح وريحان في القبر وفي الجنة. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. البارحة التفتتم يا أخوة في القبر هكذا، جيء إليه الشيخ الدربندي رحمة الله عليه، وقف على قبر شخص فرأى قبره منذ 700 سنة متوفى، قال يا رب أريد أن ألتقي بصاحب هذا القبر. فجاءه صاحب القبر في ليلة من الليالي والشيخ جالس في غرفته يقرأ القرآن. دخل عليه شاب جميل حلو لطيف رائحة طيبة، أهلا ومرحبا. بعدين الشيخ فوجئ، الأبواب مقفلة، كيف هذا دخل؟ قال يا شيخ أنا فلان صاحب القبر. فخاف منه، قال لا تخف، أنا إنسان، أنت طلبتني أنا حضرت الشغل. تفت لا صح، فضل استريح جلس. لا هذه مكاشفة، الحلم حلم، المنام منام، لكن هذه مكاشفة. قال متى مت أنت؟ قال أنا كنت مريضا في المدرسة الفلانية في الحلة في شارع أمير المؤمنين. وإذا الشيخ يسمع هاي المدرسة قبل 700 سنة هدمت، وهذا يحكي معاه يقول له هاي المدرسة بعدين عجز الأطباء عني، تركني الأقربون والأبعدون، دخل علي شاب كما دخلت عليك. فقال لي ما بك يا علي؟ اسمه علي، أين ألمك؟ فوضع يده على أطراف أصابعي وصار يمرر يديه على بدني، فكلما مرت يده على بدني شعرت بارتفاع الألم إلى أن وصل إلى رأسي. ألاحظ ملك الموت من رحمة الله أنه ما يأخذ الروح يبدأ فيها من الرأس، لا يبدأ من أطراف الأصابع، حتى بعض الروايات تقول حتى يصير مجال حتى هناك للتوبة أيضا، حتى في تلك اللحظة وإن كان الروايات تقول المعاينة إذا عاينت ملك الموت انسدت أبواب التوبة، لكن رأيت روايات من أهل البيت يقول حتى بذاك المكان الله يأمر ملك الموت أن يبدأ من أطراف الأصابع حتى يتوب العبد إلى الله. لكن إذا ما عنده أعمال طيبة ما يوفق للتوبة هناك. فالأمور واضحة، مثل يزيد بن معاوية لما سأل سؤال على سبيل السخرية أنه كيف الله يغفر لي قتل الحسين، يسأل الإمام السجاد، قال صلي صلاة الغفيلة. هو يزيد يوفق لصلاة الغفيلة، هو صلاة ما موفق لها، يزيد يوفق لصلاة الغفيلة. لا، هذا اللي يطلع الصبح سكران يوم الجمعة مثل الوليد بن يزيد، ذول الأمويين أغلبهم يطلع لصلاة الصبح سكران، يصلي بالناس 16 ركعة بدل الركعتين صلاة الصبح. يقول فمد يده وهكذا وروجدت نفسي اثنين، انا وبدني، وهذا الشاب الى جانبي، تبين هذا ملك الموت. قال لي يا شيخ علي انا معك الى القبر. جاء الناس غسلوني كفنوني صلوا علي شيعوني وانا امشي مع بدني احكي مع الاصدقاء مع الناس، ما في احد يشاهدني. لما وصلنا الى القبر فاعتراني خوف وهلع شديد، فقررت اني ما انزل في هذا القبر، قلت اذهب الى مقربة على ركن من اركان الجبانة المقبرة. يقول وقفت هناك، لما جاءوا ببدني الى القبر رأيت قوة تسحبني كأنها الف حصان تجرني جرة قوية الى القبر، ما استطيع اني افلت. رأسا دخلت القبر، ادخلني هذا في قبري فاتحد بدني وروحي في القبر، وودعني وخرج، واذا انا في خوف عظيم، الناس كلهم تركوني اهالي التراب علي، واذا ظلمة ووحشة. ما في صلاة الوحشة؟ اذكروا تلك الليلة يا اخو، اذكروها. هذا واحد حج مهدي الحداد او كذا هالشكل من بلاد يزد، زوجته ماتت وكانت امرأة طيبة، فرآها رجل من الموالين، ورأى ذلك الرجل الاخر قبل شهر مدفون، رآه في احسن حال، قال ويلك انت كيف وصلت الى هذه الحالة؟ قال كنت في عذاب منذ شهر، لكن الليلة الماضية جاءوا بزوجة الحاج مهدي الحداد دفنوها هنا، فجاء الإمام الحسين عليه السلام لزيارتها 3 مرات في أول ليلة، وبالمرة الثالثة الحسين أمر برفع العذاب عن كل أهل المقبرة. فأنا الآن في أحسن حال ببركات الحسين. احنا ما نعرف الحسين يا حبيبي، والله ما نعرف، ما ينفع شيء إلا الإمام الحسين سلام الله عليه. هذه قضية واحد نقلها من المؤمنين الأخيار، المرحوم السيد المرجع السيد محمد الشيرازي الحسيني اللي أمضى حياته كلها في خدمة أهل البيت، بعد وفاته رآه أناس مؤمنون أولياء يقول لهم ذكروا أحبتنا وشيعة أهل البيت أنه لا ينفع شيء في القبر إلا الحسين، ما ينفع شيء. لذلك تحضر هالمجالس وتبكي وتزور، هذه كلها الحسين. أي نعم. يقول فإذا أنا هكذا لحظات الملائكة أقبلوا، أخذتني حالة من الخوف، فرأيت أمير المؤمنين سلام الله عليه أقبل، أخذ السجل كتب لي بيده هكذا، ثم أشار إلى اليمين الحائط هذا الجدار كأنه سقط، فدخلت في بستان. قال لي الملائكة يا شيخ علي هذا البستان أنت تجلس فيه ترتاح إلى يوم القيامة. فأنا يا شيخنا الدربندي دخلت البستان والأشجار والأنهار، وإذا أشوف فتاة بارعة الجمال ما رأيت أجمل منها. الله أكبر. وهنا ملاحظة، هو الشيخ رحمة الله عليه الشيخ هادي الكربلائي كأنه يريدني أذكرها، ملاحظة شيخ هادي الكربلائي هذا الصوت الحزين الحسيني مدرسة كان هو وشيخ عبد الزهرة وهؤلاء الأطياف. هذا الشيخ رحمة الله عليه أنا في ليلة من الليالي رأيته في قصر ما رأت عيني أجمل من ذلك القصر، وذيك البساتين والحديقة العظيمة، يمشي بهيئته وجبته وهذه اللي لابسها على رأسه ونور يسعى بين يديه، وإلى جانبه حوراء حورية هو صاير عن يمينها على يساره، تمشي مطرقة إلى الأرض لابسة لباس أخضر. صدقوني يا إخوة أنا في المنام رأيتها، لكن في اليقظة اللي يشوفها في اليقظة يموت من جمالها، يقع ويموت رأسا. الشيخ التفت إليه قال لي يا شيخ عبد الحميد هذا القصر من الحسين وهذه إحدى زوجاتي في الجنة. أنا في وقتها كتبت الرسالة وأرسلتها إلى كربلاء إلى أولاد الشيخ الله يحفظهم ويبارك فيهم ونقلوها. الحسين الحسين سلام الله عليه، فلا ينفع شيء الآن إلا الحسين سلام الله عليك يا أبا عبد الله. يقول فدخلت، من يقول؟ فكركم معي كلام لمن الآن؟ الشيخ علي. يقول دخلت البستان وإذا بفتاة حورية حوراء لو أخرجت خصلة من شعرها لمات أهل العالم من الدهشة من جمالها. يقول فأنا أطرقت برأسي إلى الأرض فقالت يا شيخ علي أنا زوجتك لا تطرق برأسك. فجئت عانقتها أريد أن أقبلها، كان عليها قرط طويل قلادة طويلة من اللؤلؤ، انقطعت القلادة فانفرطت حبات اللؤلؤ، فنزلنا أنا انحنيت وهي انحنت نلتقط حبات اللؤلؤ. أنا جمعت 7 حبات بيدي، الشيخ الدربندي يقول رأيت الحبات بيده هكذا تختطف الأبصار. قال جمعت 7 حبات لؤلؤ، قالوا الملائكة يا شيخ علي الشيخ الدربندي يدعوك فجئت إليك. كل حبة أخذت 100 سنة من تاريخنا إحنا ومن سنواتنا إحنا. طبعا هذا بحث علمي، روح نظرية إينشتاين إلى الكون الأحدب إلى البعد الرابع الزمن في النظرية النسبية، وتلاحظ الزمن يختلف من كوكب إلى كوكب ومن مجموعة إلى مجموعة. ما علينا بها، أنت تنام دقيقة واحدة ترى حلما ل6 أشهر كأنك مسافر وأنت دقيقة واحدة أمضيت. هاي قضايا كلها راح نشوفها إن شاء الله تعالى. فيا أخوة القضية قضية عميقة جدا، الله أخذ منا الميثاق والعهد. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله ما فضلك على الأنبياء وأنت آخرهم فصرت أفضلهم؟ قال لأني في العهد والميثاق في عالم الذر عندما سأل الله ألست بربكم أنا أول من أجاب النداء، وقلت بلى أنت ربي ومعي علي أمير المؤمنين والزهراء والحسن والحسين وعلي بن الحسين، وصار يعددهم إلى الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. فنحن عندنا الآن في ساحة المحشر في عالم البرزخ عندنا شفاعتهم يا إخوة. هاي السيدة زينب ما تتركنا روحي فداها، لما نزورها ونبكي عليها وعلى مظلوميتها. الإمام الحسين ما يتركنا، الإمام أمير المؤمنين كذلك، فاطمة الزهراء سلام الله عليها إنها لتلتقط شيعتها في ساحة المحشر كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. تدخل ساحة المحشر ينادي منادي من بطنان العرش، الليلة لازم ليلة توبة كاملة، كل واحد يوفق لغسل التوبة وصلاة 2 ركعة يهديها للزهراء ويقول يا سيدتي نحن معكم إلى آخر نفس في حياتنا، دافع عنهم، اكتب عنهم، اشترك في مشاريع خيرية، اشترك في مؤسسات، في أي شيء، في طبع كتب، اعمل عمل خير في طريق الزهراء والحسين سلام الله عليهم. حتى لو تنصح إنسان، لو تذكر إنسان تنصح تذكره تكلم كلمة واحد. أنا في الجامع الأموي دخلت إلى مرقد رأس الإمام الحسين، فواحد سألني قال لمن هذا الرأس؟ قلت للحسين سلام الله عليه. قال الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله؟ قلت نعم. قال الحسين اللي كان يحمله رسول الله على ظهره في صلاته لما يسجد؟ قلت نعم، هاي الروايات موجودة في البخاري. فوقف يتأمل. بعدين أنا سألته قلت عندي سؤالين، أول سؤال ما الذي حدث للحسين حتى قطعوا رأسه وجاءوا به إلى الشام وصار مرقد رأس الحسين في الجامع الأموي؟ هذا الحسين رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة، قال يا أم سلمة امنع الباب عني أريد أن أرتاح. تقول أم سلمة هذه المرأة الطيبة، وإذا الحسين دخل وعمره 3 سنوات، فغافلني ودخل على غرفة جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعت رسول الله يبكي بصوت عال رفيع شهيق، بكاء نحيب. تقول أم سلمة دخلت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا على ظهره، والحسين على صدر النبي على بطن النبي، ورسول الله بيده اليمنى يمسح برأس الحسين ويبكي، وبيده اليسرى قابض على شيء قبضة. يا رسول الله تبكي روحي فداك؟ قال نعم يا أم سلمة، هذا جبرائيل يحدثني بمقتل ولدي الحسين. وهنا جاء بقبضة من تراب كربلاء، كربلاء يا كربلاء، الله الله، جاء بتراب كربلاء، أم سلمة خذي هذه القبضة من التراب اجعليها عندك، يوم يقتل ولدي الحسين تتحول هذه التربة إلى دم عبيط. هذا حديث القارورة يذكره المسلمون كافة، كلهم يذكرون الحديث. هو هذا الحسين اللي كان الرسول يسجد ويركب الحسين على ظهره وعمره 1 سنة فيطيل السجود إكراما للحسين. وتعلمون إذا سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء في الكون يسجد بسجوده، لأنه لداود يا جبال أوبي معه والطير، رسول الله كل شيء يسجد معه، فإذا سجد سجد الكون كله بسجود رسول الله والحسين على ظهره ويطيل السجود. تأملوا هذا الموقف العظيم وهذا المنظر العظيم، والرواية تقرؤونها في صحيح البخاري وصحيح مسلم. فالتفت إلى الرجل في الجامع الأموي عند رأس الحسين، قلت ما الذي حدث للحسين حتى يقتل بهذا الشكل؟ قال والله لا أدري. قلت تتصور الذي يقتل الحسين على طريق صحيح وعلى طريق الإسلام؟ قال لا. قلت إذن لعنة الله على من قتل الحسين. قال لعنة الله على من قتل الحسين. قلت له ولعنة الله على من سمع بذلك فرضي بقتل الحسين. قال ولعنة الله على من سمع بذلك فرضي بقتل الحسين، وفاضت عيناه بالدموع وأجهش بالبكاء، وراح مسك ضريح الحسين هذا الشباك وصار يهز الشباك ويصيح يا حسين بصوت عالي ويبكي. قلت خلص هنيئا لك، أنت فتح الطريق أمامك وشفت الحق أمامك، فنحن هنا في ساحة المحشر، وإذا ينادي المنادي يا أهل العالم يا أهل الموقف، هذه فاطمة بنت محمد، غضوا أبصاركم حتى تجوز فتجوز الصراط وتأتي هناك، لكن الشيء اللي يهز المحشر بالبكاء والنياحة ويعقد أكبر مجلس عزاء على الحسين قبل أن يبدأ الحق بخلائق الناس وبحساب الخلائق، أن الزهراء تقف وبيدها رأس الحسين. أي نعم. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا إسماعيل. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وإذا جبرائيل يغير السكين إبراهيم يضرب إسماعيل بالسكين وجبرائيل يغيرها فجرحت السكين رقبة إبراهيم. الشيطان تكلم مع إبراهيم ما قدر عليه، راح وين؟ إلى هاجر أم إسماعيل، وإسماعيل كان عمره 10 سنوات، رآها تطوف حول البيت، قال يا هاجر ما شيخ رأيته بابنا ذاك زوجي إبراهيم، غلام سباعي معه. قالت ابني إسماعيل. الشيطان قال يا هاجر إنه يريد أن يذبح ولده. قالت لا إبراهيم ما يصنع هذا الصنيع. قال إنه يقول الله أمرني. قالت إذا أمره الله فليمضي أمر الله. الشيطان رجع خائبا، وهي نصف طواف أحس قلبها، تعرف أم تركت الطواف ورجعت تركض إلى منى، هذه هاجر اللي قبرها موجود، وين حجر إسماعيل؟ قبر هاجر هناك. إذا ذهبتم إلى الحج لا تنسوا هذه العبارة، أنا كل ما أمر على قبرها أناديها لما أنتهي من الطواف، أقول يا هاجر هذا قبرك يلمع في أشعة الشمس، فأين قبر سيدتك فاطمة الزهراء؟ فجاءت هاجر نظرت الموقف هذا، أسلم وتله للجبين، لأن قال يا أبا اجعل وجهي جبهتي على التراب حتى لا يقع عينك، لا تقع عينك عليه، فجعل جبهته على التراب وصار يريد يذبحه. ملاحظ المسألة كيف؟ فلما رأت آثار السكين على عنق إسماعيل ولدها مرضت هاجر وماتت من الصدمة، لأنها ما تحملت أن تشوف رقبة إسماعيل مجرحة. فكيف الأم اللي تحمل رأس ولدها بيديها ونفس مقتل الحسين تشوفه في مقتل إسماعيل، فتستخرج ثوب الحسين ورأس الحسين ويضج المحشر بالبكاء، ما يبقى أحد ما يبكي على الحسين. بعد ذلك تستخرج كفين قطيعين، تقول أي رب احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين. هذه مصائبهم. فهناك على نور الزهراء يبدو الحق من الباطل، يظهر والغث من السمين والطيب من الخبيث. وإذا تشوف في هذه الأيام نقيم هذه المآتم وهذا العزاء الكبير لمظلومية فاطمة التي تجسدت مظلوميتها في أهل بيتها، ابنتها الصديقة الصغرى احتراما لفاطمة مربطة بالحبال زينب. واحد ذاك اليوم يسألني يقول كيف هؤلاء تجرؤوا وضربوا الزهراء والإمام علي موجود؟ قلت له كيف ضربوا زينب والإمام زين العابدين موجود؟ شوفوا الأمور مثل ما هي، أخذوها. لا تبرر موقف إنسان مجرم، لا تلمع وجه مشوه، لا تتحدث عن أهل النار كأنهم أهل الجنة، لا تصنع من أهل الباطل أهل الحق. أهل الباطل أهل باطل، والمجرم مجرم، ومن غضبت عليه الزهراء نغضب عليه إلى يوم القيامة. خلص، إن الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. وإذا تشوف ابنتها زينب مربطة بالحبال من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، حتى وصلوا إلى حلب. هنا في حلب واحدة من زوجات الحسين أسقطت، فالسقط اسمه المحسن، قبر موجود، الله يوفقكم لزيارة المحسن، روح الحلب وشوفوا. هذا ابن الحسين أخو عبد الله الرضيع، المحسن السقط. هذا المكان كان كنيسة، دير فيه راهب، الراهب من عليته من حجرته من فوق رأى نور يصدر إلى عنان السماء وأصوات بكاء ونحيب ونياحة، الله يريد ينصره ببركات الحسين. التفت وإذا به يرى رأس الحسين على الرمح، سأل القوم من أنتم؟ قالوا نحن أصحاب ابن زياد. قالوا هذا رأس من؟ قالوا هذا رأس الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله. قال بئس القوم أنتم، والله لو كان للمسيح ولد لأسكناه أحداقنا. هذا رأس الحسين. ثم التفت إليهم قال عندي 10,000 دينار ودراهم ولؤلؤ وجواهر، خذوها واعطوني الرأس يكون عندي تمام الليلة، فإذا رحلتم أخذتموه. قالوا وما يضرنا، ناولوه الرأس الشريف وناولهم الدراهم. أخذ الرأس ويشوف الطيب والعطر والنور، تركه في حجره وجلس يبكي الليل كله. وهذه الرواية موجودة، صاحب البحار ينقلها وصاحب ناسخ التواريخ ينقلها. يقول رأسا هومت عيناه من البكاء على الحسين، هومت عيناه وإذا به يرى موكب كبير للأنبياء أقبلوا لزيارة رأس الحسين، أو أمامهم أمام الموكب رسول الله وإبراهيم وموسى وعيسى، لكن إبراهيم يمشي خلف النبي. بعد ذلك هذا الراهب رأى امرأة محجبة مجللة مع رسول الله تقع مرة وتقوم أخرى، ورسول الله يساعدها يضع يده تحت ضلعها، تعرفها منو اللي في قلبك هي. كل الأنبياء تراجعوا إكراما لهذه المرأة، وإذا به يراها أخذت رأس الحسين انحنت عليه، بني ولدي قتلوك عطشانا يا نور عيني. فتح عين هذا الراهب صار يبكي، قال يا رأس لا أملك إلا نفسي، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك ولي الله وابن وليه. ثم خرج من الدير وما فيه وصار يخدم أهل البيت عليهم السلام. شوف المعنى هذا الكبير، الآن الرأس لا زال دفعه إليهم، وإذا الحوراء زينب، وهاي عزيزة عليكم، كل ما أذكرها الشباب المؤمنين وغيرهم يكتب لي يقول ذكرنا بها مرة أخرى. وإذا الحوراء زينب تشاهد موكب آخر إجه، لكن هالمرة جواري يحملن أطباق طعام على رؤوسهن، وأمامهم امرأة كبيرة. إلى أن وصلوا إلى الأطفال والنساء طرحوا أطباق الطعام، صحون الطعام، قسم من الأطفال جياع اتحركوا بسرعة، منعتهم زينب عمة لا تتناولوا هذا الطعام، دعونا ننظر نسأل، إن كان صدقة فالصدقة حرام علينا. زينب سألت المرأة قالت لها هذا صدقة حرام علينا، قالت لها أخي لا صدقة، إنما هو نذر باسم الإمام الحسين، نذر الحسين. فبكت الحوراء زينب، كيف نذر الحسين؟ قصت عليها القصة أنه كانت صغيرة عمرها 8 سنين وهي من أهل الشام، ومرضت مرض عجز الأطباء، فحملها أبوها إلى المدينة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقول وأدخلني أبي المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال له أبي يا رسول الله هذه ابنتي مريضة وحملتها إليك من الشام، أريد شفاءها منك يا رسول الله. رسول الله يريد أن يبين عظمة ولده الحسين، فنادى أين الحسين، جاءوا بالحسين. تقول إني أذكر الحسين عليه عمامة بيضاء، وأقبل فقال له رسول الله بني حسين ضع يدك على هذه البنت، هذه الفتاة، فإن الله يعطيها الصحة والسلامة ببركتك يا ولدي. فوضع الحسين يده علي فأحسست بالصحة والشفاء والعافية في نفس اللحظة، وقمت وليس في شيء. صلوا على محمد. فقال أبي لرسول الله، قال يا رسول الله ما جزاء الحسين اللي الآن ببركاته بنتي شفيت؟ الرسول قال لأبي، قال له جزاء الحسين أنه سيمر عليكم سبي، سبايا يمرون عليكم ببلادكم، فيهم نساء وأطفال، والجوع أخذ منهم مأخذا عظيما، أصنعوا لهم طعاما باسم الحسين. فهذا الطعام باسم الحسين، الآن من يأكل من هالطعام هذا؟ الحوراء زينب تبكي، سكينة، فاطمة، الأطفال، ضجوا في البكاء. المرأة عجبت، لأن إذا كان عمرها 8 سنين ذاك اليوم، الآن هي في 60 من عمرها، امرأة كبيرة. قالت: أخي أنا أحدثكم وأنتم ترفعون أصواتكم بالبكاء، ما الخبر؟ قالت: لعلك تذكرين نور الحسين. قالت: بلى. قالت: انظري إلى رأس الحسين على الرمح. يا سلاب يا سلاب تاج حسين، قل لي ويا اللباس. يقلها التاج شلج بيه هذا على الرمح راس. وإذا بعد لحظات في خربة الشام، العزيزة رقية تستيقظ من النوم تبكي تريد أباها، فأرسل يزيد بن معاوية رأس الحسين، جابوه وشافتهم من بعيد، صاحت: هلا برأسك يا لغمي. قالت: مرحبا بك يا والدي. ألقت بنفسها على أبيها تقبله تحدثه: أبا أين أنت عنا؟ لقد ضربوا عمتي زينب. ثم وضعت فمها على فم أبيها المظلوم وبكت وماتت على رأس الحسين. الإمام زين العابدين قال: عم زينب ارفعيها عن رأس أبي. قالت: عم دعها تشبع وداع. قال: عم لقد ماتت أختي على رأس والدي. حركوها وإذا بها ميتة، الله أكبر. لما جردوها للغسل، واحدة من أهل الشام تسأل زينب، تقول: هذه البنت الصغيرة بأي مرض ماتت؟ قالت: والله ما بها من مرض. قالت: لكن هذه الآثار السوداء، الخطوط الحمر والسود على بدنها. قالت: هذا من سياط بني أمية، خويا من جلة الوالي علينا، يضربون ونشقف بدينا. وعليها السياط لما تلوت: إلهنا نسألك وندعوك. بارك الله فيكم. بدأنا نقترب من استشهاد الزهراء ووفاة الزهراء. كل ليلة أذكركم، ارفعوا أيديكم بالدعاء، أيديكم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي، وإليك وجهت وجهي، وإليك أسندت ظهري، وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دعاء ارفعه. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. 3 مرات: يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، أرحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.